قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإنني أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان وأحمد لكم حرصكم على حضور الدرس خاصة في هذه الأيام وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تتحرك نفوسهم لحج بيت الله الحرام. فالكل في هذه الأيام إما طائف بالبيت وإما يسعى بين الصفا والمروة وإما يستعد للذهاب إلى عرفات. والناس أيضا هنا إما مشتاق قلبه يرجو أن يكون هناك وإما صائم وإما ذاكر وإما قارئ لكتاب الله تعالى يغتنم العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام الذي لا يوجد في أيام الدنيا أفضل منها كما أخبر النبي كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. لكننا لا نحب أن نغيب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء اتفقنا أن نلتقي معه فيه. هو موعدنا في هذا الدرس المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيه وأن ينفعني وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن نعرفه ونتعرف عليه وعلى سنته وعلى هديه ثم بعد ذلك أن يوفقنا الله تعالى للعمل بسنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وندعو الله تعالى أن يرد إخواننا الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وأن يغفر الله لنا مثل ما يغفر لهم وأن يكتب لنا من الأجر ما كتب لهم وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين المشتاقين المحرومين بأن نكون في القابل إن شاء الله من حجاج بيته الحرام سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات. مع الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردت أن أقف مع النبي وأصحابه قبل عيد الأضحى. لا نقف مع النبي وأصحابه لما فر بعضهم في يوم حنين وعتب الله عليهم عتابا شديدا وتكلم عن حالهم وعن دواخل نفوسهم إذ قال ربنا عز وجل معاتبا لهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي هذا أبلغ وصف للفئة القليلة التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فر إلا حديث عهد بإسلام، وما فر إلا الطلقاء الذين أسلموا في يوم الفتح وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون الغنيمة أو يريدون أن يشهدوا مع رسول الله أول غزوة لهم، خرج الشبان وحديث عهد بإسلام. فلما فوجئوا بكمائن مالك بن عوف النصري ورموهم بالنبال والسهام والرماح من كل مكان ولوا هاربين فارين، حتى أن أحدهم لم يتوقف إلا عند أبواب مكة، فوجئ من شدة الرعب أنه وصل إلى مكة، ولكن النبي ثبت وصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصابر ولم يهتز ولم يتغير له حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإيمان في قلبه وثقته في ربه أعظم من ثبوت الجبال الرواسي على الأرض، لأنه يعلم يقينا أن الله ناصره لا محالة. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى من ولى وفر من فر، حتى أن أحدهم كان يلقيه فرسه من على ظهره من شدة الرعب، وكان يلقيه جمله من على ظهره من شدة الرعب، وربما وطأت الفرسان أو الخيل والإبل وربما وطئت الخيل والإبل بعض أصحاب النبي من شدة الرعب والخوف. ولما ثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البراء بن عازب، والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه ثبت وقال صلى الله عليه وسلم: الآن اشتد البأس وحمي الوطيس، وضرب النبي دابته أو بغلته الشهباء أو البيضاء، كأنه يريد أن يسرع بها إلى صفوف جيش هوازن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنن الطبراني وذكره ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد أن النبي التفت إلى أصحابه لما ولى بعضهم هاربين وفوجئ البعض الآخر بهروب هؤلاء الألفان، بهروب هؤلاء الألفين من حديث عهد بإسلام، ففروا وهم لا يدرون ما الأمر، ما الخط، لما يفر هؤلاء، لما يجري هؤلاء. قال حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه: بينما أنا مع النبي في يوم حنين وقد ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس والفضل وقسم وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي، وربيعة ابن الحارث ابن عم النبي، وأيمن ابن أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن مسعود. والعجب أن من ثبت مع النبي في يوم حنين بعد أن فر عدد منهم من حديث عهد بإسلام ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتبة ومعتب ابن أبي لهب، عتبة ومعتب ابن أبي لهب، ولم يسلم إلا في آخر أيام الفتح. قال ابن القيم رحمة الله عليه: لما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عمه العباس، قال له: يا عم، أين ابن أخيك أبي لهب؟ أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي للعباس: يا عم، أين ابن أخيك أبي لهب؟ قال يا رسول الله هما في بيتهما قد أغلق عليهما الباب. قال فاذهب فأتني بهما. فذهب العباس إليهما وهما من هما في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبوهم أبو لهب، أمهم أم جميل حمالة الحطب، أم جميل حمالة الحطب التي أعلن الله عز وجل أنها تبت لها وتبا لها ولزوجها إلى يوم القيامة لعداوتها لرسول الله. وأنتم تعلمون أن أبا لهب كان قد زوج لولديه ابنتين من بنات النبي، زوج لعتبة وعتيبة ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمهما قالت لولديها طلق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكون قد دخل بهما، كانوا في فترة الخطبة. قالت طلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عتبة وعتيبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له رد عليك بناتك، لا نريد أن نتزوج من بناتك. واشتد عتيبة على النبي، قيل إنه تفل في وجه رسول الله ومزق له ثيابه، فدعا عليه النبي وقال سلط الله عليك كلبا من كلابه، فسلط الله عليه ذئبا أو أسدا، فبقر بطنه وأكل رأسه وفر هاربا. لكن عتبة ومعتب ابني أبي لهب عاش إلى يوم الفتح، فسأل النبي العباس أين ابن أخيك أبي لهب؟ اذهب فأتني بهما. فذهب العباس، فجاء العباس بهما خزايا وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينتقم النبي لنفسه قط، ما انتقم النبي، كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة من أخلاقه أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. فلما جلس عتبة ابن أبي لهب ومعتب ابن أبي لهب بين يدي النبي، دعاهما إلى الإسلام وأحسن إليهما وقرأ عليهما القرآن، فأسلما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي بإسلامهما فرحا عظيما. ثم خرج مع رسول الله في يوم حنين، وكان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حارثة بن النعمان قال لي النبي يوم حنين يا حارثة انظر لي كم ثبت من أصحاب النبي، من الذي ثبت؟ قال حارثة فالتفت عن يمينه وعن شماله فقلت يا رسول الله هم 100 لا يزيدون، 100 لا يزيدون، لكن كل واحد ممن ثبت يعدل 1000، فكأن 100 ألف ثبتوا مع النبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم من قوته ومن ثباته ومن جرأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أن حارثة ابن النعمان قال أنا قلت 100 وما أدري أكان 100، حتى جاء زمان فمررت على النبي وهو واقف مع رجل على باب المسجد، فلما مررت قال الرجل للنبي من هذا يا رسول الله؟ قلت هذا حارثة ابن النعمان، فقال هذا من 100 الذين ثبتوا معك يوم حنين. فقال حارثة فعلمت أن من ثبت مع النبي كانوا 100. ثم قال له أي الرجل الذي مع النبي، قال للنبي لو سلم علي لرددت عليه السلام. ثم قال لي النبي يا حارثة أتدري من هذا الذي كان معي؟ قلت إن من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظنه دحية الكلبي لأن جبريل كان ينزل على صورة دحية الكلبي، ودحية هذا كان من أجمل أصحاب النبي صورته. قال حارثة: هو دحية الكلبي يا رسول الله؟ قال: إنه جبريل جاءني يبشرني أن الله ضمن لمن ثبت معك أرزاقهم وأرزاق أولادهم إلى يوم القيامة. إن الله ضمن لهم أو ضمن لهم أرزاقهم وأرزاق أولادهم إلى يوم القيامة، لأن الله وصفهم بالمؤمنين، وهذه أعظم منقبة لمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما إن نادى العباس على أصحاب السمرة إلا جاءوا، وعندها قام سعد بن عبادة وقال: يا للخزرج يا للخزرج، فأقبلوا إليه راجعين. ونادى أسيد بن حضير: يا للأوس يا للأوس، فجاءوا إليه مسرعين، حتى اجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج، وبدأت المقتلة والملحمة العظيمة. بعد أن كانت الجولة الأولى لمالك بن عوف النصري وهوازن، إذ فعلوا في أصحاب رسول الله ما فعلوا، فلما ثبت النبي واجتمع معه أصحابه بدأ القتال الحقيقي، بعد أن فاءوا إلى رسول الله وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث قتال لم يرى أصحاب النبي مثله قط، لأن مالك بن عوف كان شجاع، وجمع شجعان هوازن، وكان معهم من الأسلحة ما ليس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودارت معركة حتى أن واحدا من هؤلاء المشركين قال عنه جبير بن مطعم: بينما نحن في الصف في يوم حنين، إذ أقبل فارس من فرسان هوازن على جمل له أورق، يعني شديد السواد حتى صار أخضر، على جمل أورق وبيده حربة يحوش بها أصحاب النبي، إذا دنا منه أحد طعنه ويضرب أصحاب النبي ضربا. قال: فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو دجانة سماك بن خرشة، خرج إليه علي بن أبي طالب والرجل يحوش في أصحاب النبي لقوته ولعظمة سطوته، كان فارسا جبارا، للدلالة على أن هذه المعركة كانت معركة عجيبة رهيبة، تعرض فيها أصحاب النبي للبلاء والمحنة والشدة. قال: فخرج إليه علي ابن أبي طالب، وخرج إليه أيضا أبو دجانة سماك بن خرشة. قال علي بن أبي طالب: فلما رآني أدبر بجمله، فضربت عرقوب الجمل، فخر الرجل على إسته أو على ظهره، فعلوته بسيفي، فإذا بأبي دجانة يقول: دعه لي يا علي، فضربه فقتله. وقلت له: دع سلبه، لا تنشغل بما معه من سلب من غنائم. ثم مضى علي وأبو دجانة يقاتل، حتى من شدة الضرب والضراب قتل أبو طلحة الأنصاري يوم حنين 24 فارسا من فرسان هوازن وحده. يقول أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه: بينما أنا في الصف مع رسول الله وأبو قتادة الأنصاري، يقول أصحاب السير في هذا دلالة على أن فرسان هوازن كانوا شجعان، لا يفرون ولا يهربون، بدليل أن هذا الفارس قام له فارسان من أقوى فرسان المسلمين، قام له علي بن أبي طالب، وعلي من هو؟ وأبو دجانة سماك بن خرشة من هو؟ أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، أبو دجانة صاحب السيف الذي لم يعطه النبي لا للزبير ولا لعلي ولا لأحد من أصحابه، لما قام يوم أحد وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام الزبير فمنعه، وقام أبو دجانة وقال يا رسول الله وما حقه؟ قال أن تضرب به حتى تقتل أو ينكسر. قال أنا أخذه بحقه. وأخذه أبو دجانة الفارس، دلالة على أن فرسان هوازن كانوا أقوياء. يقول أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه بينما أنا في الصف يوم حنين إذ أقبل فارس لهم على فرس وهو ينادي للمبارزة، فخرج له رجل من المسلمين، فلما التقى الفارسان إذا برجل من المشركين قد استدار يريد أن يضرب المسلم من وراء ظهره. قال ورفع المشرك السيف ليضرب به المسلم فضربت يده حتى قطعتها. قال فأمسكني بيده الأخرى فضمني حتى رأيت روح الموت. فضمني بيده بعدما قطعت يده التي فيها السيف، ما عادش معاها إلا يد واحدة. أمسك أبا قتادة، أمسكه وضمه خنقه، قال حتى رأيت ريح الموت في عيني فما تركني إلا بعد أن نزف دمه، فتركني ووقع على الأرض فقتلته ودخلت في المعركة. في تمام الحديث أنه قال فقتلته فإذا الناس يفرون ففررت معهم، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو قتادة ولما كان النبي في يوم حنين أراد أن يحث أصحابه على القتال وأن يشجعهم على القتال، قال النبي من قتل قتيلا فله سلبه، من له من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه يعني ما معه من سلاح ومال ومتاع، الفرس له، السلاح له، المال له. قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقال أبو قتادة بعد أن انتهت المعركة جئت أبحث عن بينة وعن سلب هذا الفارس الذي قتلته، وكان فارس معه سيف ورمح ودرع ومعه قوس ومعه متاع ومعه فرس، كل هذا يبحث عنه. قال فلم أجد بينة، فقلت أذهب إلى النبي وأقول له، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني قتلت فارسا من فرسانهم وليست عندي بينة، فما أدري أين سلبه أين متاعه. قال فقام رجل من مسلم الفتح وقال يا رسول الله سلب هذا الفارس عندي ولكن أعوضه يا رسول الله، ما ياخدش هذا السلب، خليه يعوضني يديني جزء منه. فقال أبو بكر كذبت، أيقاتل أبو قتادة المسلم، أيقاتل الأنصاري ثم تأتي أنت فتأخذ من سلبه؟ ماذا فعلت لتأخذ من هذه الغنيمة؟ قال النبي له صلى الله عليه وسلم أي للرجل أردد عليه سلبه. قال فردها الرجل. قال أبو قتادة فبعته فاشتريت به خرافا من نخيل، وكان هذا أول مال تأثلته في الإسلام. باع سلب الرجل واشترى به بستان من النخيل، مش بستان من النخيل بس، ده بستان من النخيل قد استوى بلحه يعني يجني منه الآن، دلالة على أن سلب الرجل كان مالا عظيما. وأخذه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. من عجائب يوم حنين ما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن رجلا من مشركي مكة يقال له شيبة، شيبة ابن عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وشيبة ابن عثمان أبوه عثمان وعمه طلحة وأعمامه السبعة قتلوا في يوم أحد عند أول المعركة. قال شيبة بن عثمان: لما خرج النبي إلى حنين قلت أخرجوا، فأثأر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قتل أبي وأعمامي في يوم أحد، واحد قتلوا علي، والثاني قتلوا الحمزة، والثالث قتله الزبير، والرابع قتله عكاشة بن محصن، والخامس قتله عامر بن الأكوع. سلسلة سبعة قتلوا من بني عبد الدار، ويسمون بحملة اللواء، لأن اللواء كان معهم في يوم أحد وفي يوم بدر. قال شيبة: أخرج في يوم حنين لأغتنم ساعة غرة وغفلة من النبي فأقتله، فأثأر لأبي ولأعمامي وأثأر للعرب جميعا. والله، هو يقول عن نفسه: والله لو آمن أهل الأرض جميعا بمحمد ما آمنت به. قال فخرجت وأنا أترصد حتى وجدت ساعة غفلة والنبي في حرجة، حرجة يعني مثل الشجر من الجيش، في حرجة، فأردت أن أرفع يدي بالسيف لأضربه من ورائه، فإذا بيني وبينه نار تنزل من السماء كادت تخمش وجهي، فما دريت إلا وأنا أضع يدي على عيني وأتراجع، لو تقدمت خطوة لأحرقتني النار، فعلمت أن الرجل ممنوع. فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائي وقال: يا شيبة أقبل، يا شيبة أقبل. قال فأقبلت إليه فوضع يده على صدره وقال: اللهم أذهب عنه كيد الشيطان. يقول شيبة: فما رفعها عن صدري والله إلا وأصبح النبي أحب إلي من نفسي ومن أهلي، ولو وجدت أبي يحارب ضد رسول الله لقتلته فداء لرسول الله. وأخذ يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوال المعركة. قال فلما انتهت المعركة دخل النبي خيمته وحده ولم يكن معه أحد. قال فدخلت عليه وسلمت: السلام عليك يا رسول الله، وأنا خزيان خجلان من فعلات التي فعلتها. فدخلت عليه فسلمت، فقال لي: يا شيبة اجلس، إن نفسك حدثتك وأنت في مكة أن تخرج. وقص له الذي دار في نفسه، فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عجائب يوم حنين مع الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عتبة ابن أبي لهب ومعتب ابن أبي لهب، ثبتوا مع النبي، حتى أن عتبة قاتل بين يدي رسول الله، وهو من آل رسول الله، قاتل بين يدي رسول الله وفقئت عينه في يوم حنين لتصير وساما على صدره أنه فدى رسول الله بعينه. وسبحان الله، بعد 20 سنة من عداوته للنبي يسلم، ويشاء الله أن يخرج إلى حنين، ويشاء الله عز وجل أن يغنم غنيمتين، غنيمة عاجلة هي ما غنم من أموال حنين، وغنيمة آجلة أن تفقأ عينه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعوضه الله بها عينا في الجنة، وتكون هذه العين شاهدة له على حبه وقتاله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن القتل والقتال بين يدي النبي للرجال فحسب، بل كان أيضا للنساء، كان للنساء في يوم حنين دور عجيب رهيب. خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من النساء ممن خرج مع النبي وثبت معه: أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأم صليط، وأم سليم الرميساء، الرميصاء وأم الحارث الأنصارية. تقول أم عمارة، أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حنين، وثبت أربعة نسوة بين يدي رسول الله، وكانت أم عمارة ممن ثبت مع النبي، وقد تجهزت بسلاحها وأعدت عدتها للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها جملها تركبه. قالت: فلما بدأت المعركة رضي الله عنها رأت رجلا على فرسه يجري من المشركين، قالت: فضربت عراقيب الفرس فخر الرجل، فقام إليها ليضربها فعاجلته بضربة فضربته فقطعت يده، فأمسك بيده الأخرى فضربت يده الثانية، فأراد أن يفر فأدركته فقتلته ثم تركته. قالت: وبينما أنا في المعركة رضي الله عن أم عمارة نسيبة بنت كعب الفدائية الذي قال لها النبي في يوم حنين: والله لمقام أم عمارة خير من مقام فلان وفلان، في يوم أحد لما فر أصحاب النبي أيضا وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي عنها: لمقامها خير من مقام فلان وفلان، رضي الله عن أم عمارة نسيبة بنت كعب. قالت: وبينما أنا في يوم حنين إذ جاء ولداي حبيب وعبد الله ابن زيد، ولدها حبيب وولدها عبد الله، جاء بأسرى مكتفين. قالت: فمن شدة غيظي على الحال الذي نحن فيه إذ رفعت سيفي فقتلت رجلا أسيرا منهم، فنادى ولدي: أن كفي، هذا أسير خادم لنا ينفعني، خلاص هو مكتف. قالت: من شدة غيظي رفعت سيفي فضربت عنقه. فيه دلالة على شجاعتها. أم سليم الرميصاء، أم أنس زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنها، خرجت مع النبي في يوم حنين وهي حامل متم في آخر حملها، وحملت بأول ولد لها بعد أن مات ولدها الأول الذي كان يسمى بأبي عمير ومات من الحمى وقصته معروفة، وحملت بولدها الثاني عبد الله الذي كان به يكنى أبو طلحة، كان يكنى بأبي عبد الله. قالت: فخرجت مع النبي وهي متم، يقول أبو طلحة: رأيت أم سليم في يوم حنين ومعها خنجرا قد وضعته في حقوتها، حزمت على ثيابها وربطت نفسها وحزمت ثيابها جيدا ووضعت الخنجر في جنبها، فقال لها أبو طلحة: ما هذا يا أم سليم؟ ما هذا الذي معك؟ إنك حامل متم، ما بقي لها إلا أيام وتضع حملها. لا داعي لأن نفصل في الكلام عن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، لأنه هم رجعين من غزو من فتح مكة، جاءها المخاض في الطريق، دلالة على أنها كانت في آخر أيامها، جاءها المخاض في الطريق فنزلت مع أبي طلحة لتلد، ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاه جمع كبير من الذين يعودون إلى المدينة، فقال أبو طلحة لأم سليم: يا أم سليم، كم كنت والله أرجو أن ندخل المدينة مع رسول الله فنفرح بفرحه حين يعود منتصرا. قالت: وأنا والله لكن أمر الله قد داهمنا. قالت: فارتفع عني الوجع والألم، ووجدت في نفسي خفة. بعدما كانت هتولد قال الله تعالى لعبد الله: انتظر يا عبد الله. قال: فارتفع الوجع عني وأحسست في نفسي خفة. قالت: فقمت وأدركنا النبي ودخلنا معه المدينة، فما وصلنا إلى المدينة إلا وعاودني المخاض، يعني ألم الولادة، فما دخلت إلى بيتي إلا وضعت ولدي عبد الله، فأرسلته إلى النبي مع أخيه أنس فحنكه وبركه وسماه عبد الله. وهذه من كرامة أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنها وأرضاها. اسمع إلى أعجب ما ترى. قال: فرآها أبو طلحة وقد أخذت خنجرا معها، فقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر أعددته، إن دنا مني مشرك بقرت بطنه أو بعجت بطنه، شئت بطنه بطيخة. قال: فذهب أبو طلحة إلى النبي وقال له: يا رسول الله، انظر إلى أم سليم وهي حامل متم. قال: مالك؟ قال: انظر إليها قد أعدت خنجارا. فقال لها النبي: ما هذا؟ فقالت مثل ما قالت لأبي طلحة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ودعا لها بالخير. أما أم الحارث وأم سليط، أم سليط يقول عنها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: كنت أراها في يوم أحد وفي يوم حنين وهي تحمل قربة الماء على متنها وتفرغ الماء في أفواه الجيش ثم ترجع فتعود، بدليل أن عمر أمير المؤمنين لما جاءته الغنائم وجد الناس فيه ثوبا جميلا لا مثيل له لابنة ملك كسرى، فقال عمر: أما هذا فلا تستحقه إلا امرأة واحدة من المسلمين. قالوا: يا أمير المؤمنين، اجعله في ابنة رسول الله التي تحتك، لأن أمير المؤمنين عمر كان قد تزوج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. قالوا له: اجعل هذا الثوب لابنة رسول الله التي تحتك. قال: لا والله، ما يستحق هذا الثوب إلا امرأة واحدة، أم سليط، لقد رأيتها في يوم أحد ويوم حنين وهي تحمل الماء على متنها وتفرغه في أفواه القوم، فلا يستحق هذا الثوب إلا أم سليط رضي الله عنها وأرضاها. وأم الحارث الأنصارية وجدت زوجها على جمل والجمل يريد أن يفر به، فأمسكت بزمام الجمل وقالت له: يا أبا الحارث، أتفر عن رسول الله؟ ثم أمسكت الجمل ووقفت به على الحدود وقالت: يا رسول الله، من تجاوز هذا الجمل من أصحابك الفارين فاضرب عنقه، آخرهم هنا، آخر حد للمسلمين هنا، اللي يفر عن هذا الجمل اضرب عنقه. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كفى الله يا أم الحارث وأحسن الله كفايته، قد كفانا الله، من فر فر سيعود. وعاد جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فر منهم عاد إلى رسول الله وقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم حنين كان النداء: يا بني عبد الرحمن ويا بني عبيد الله. يا بني عبد الرحمن نداء أو كلمة السر عند المهاجرين، وبني عبيد الله كلمة السر عند الأنصار، فكان ينادي بعضهم بعضا: يا بني عبد الرحمن، والأنصار يقولون: يا بني عبيد الله، فيجتمع المهاجرون ويجتمع الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودارت مقتلة لا مثيل لها، ودارت مقتلة لم يراها المسلمون من قبل. ولما وجد مالك بن عوف وفرسان هوازن البأس الشديد للمسلمين، لما أنزل الله سكينته عليهم ورمى النبي في وجوههم بحفنة التراب أو الحصباء وثبت النبي أمامهم، استطاع المسلمون أن يحولوا الهزيمة إلى نصر وأن يردوا الكيل والصاع أصوعا أكثر مما فعل هوازن، فثبت أصحاب النبي وتقدموا لجيش هوازن، وفر أغلب جيش هوازن لما رأى الصبر والثبات في أصحاب رسول الله. وقتل يومها دريد بن الصمة كبير هوازن وخبيرها، مات وهو ابن 160 سنة، وكان الخبير المجرب الخبير العسكري لهوازن، هو اللي نظمهم وقال لهم هذا الوادي من أحسن الوديان. وقال مات دريد بن الصمة مشركا كافرا، وفر مالك بن عوف النصري، لأنه لما تقدم الجيش قالوا إن مالك بن عوف وقف على رأس جبل ورأى المقتلة ورأى الضرب والطعن، فقال لفارس بجواره ماذا ترى؟ قال أرى فارسا في مقدمة الجيش قد وضع حربته على عاتقه وقد اعتم بعمامة حمراء وأقبل على فرسه. فقال مالك ابن عوف النصري هذا الزبير بن العوام والله ليطلبنكم، لن يترككم حتى يدرككم، ليطلبنكم الزبير. وأقبل الزبير على فرسه وقد التف أو اعتجر بعمامة حمراء بعد أن نزلت الملائكة لنصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال كثير ممن شهد حنين أنه في يوم حنين رأينا كأمثال البجاد يعني الكساء الكبير ينزل من السماء حتى وصل إلى الأرض، فهو مثل الذر مثل النمل، فحسبناها الملائكة يعني نزلت الملائكة في شكل بساط أو قطعة قماش، فلما وصلت إلى الأرض انتثرت كأنها الذر أي النمل، لأنه نزل من الملائكة في يوم حنين 5000 ملك مسومين كما قال الله عز وجل 5000. قال أصحاب مالك بن عوف رأينا في يوم حنين كأمثال النجاد ينزل، ورأينا رجالا بيض على خيل بلق لم نرى مثلهم من قبل، لما رأيناهم ارتجفت قلوبنا. وهذا الرعب ألقاه الله في قلوب هوازن في يوم حنين، من أجل هذا فروا هاربين. قال مالك بن عوف فلما رأى ذلك كان أول الفارين هرب، الناس هربوا إلى أوطاس، أما هو فهرب إلى الطائف وذهب إلى هناك وأغلق عليه بابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الزبير يلاحق مالك بن عوف، لأنه قال لهم هذا الزبير والله لا يطلب أنكم، خلي بالكم كل واحد يخلي باله من نفسه، ثم أسرع في الجري هاربا، فأراد الزبير أن يلاحقه، فقال له النبي لا تلحقه يا زبير، فأعرض عنه النبي حتى وصل إلى الطائف، وأرسل النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له تعالى، أرسل إليه رسولا فقال له إن جئت مسلما أكرمناك، فجاء وأسلم وكان يقوم بين يدي رسول الله بعد ذلك، وحسن إسلامه وجاهد جهادا عظيما في الإسلام، وكان النبي يفرح بتوبة أو بإسلام واحد من هؤلاء. قتل من سادة قريش اللجلاج، وكان فارسا عملاق، لما قتل وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا قد قتل اللجلاج يا رسول الله، قال قتل سيد شباب هوازن، وكان هذا فارس شاب كما رأينا أصحاب مالك بن عوف كلهم شبان فرسان، منهم هذا اللجلاج لما جاء الخبر إلى النبي فرح بموته صلى الله عليه وسلم وقال قتل سيد شباب هوازن، ارتحنا منه استرحنا منه، أما مالك فسيسلم. ومات شيخهم دريد بن الصمة ومات عدد كبير منهم، ووقع عدد كبير منهم في الأسر. قيل إن خالد بن الوليد قائد الفرسان رضي الله عنه وأرضاه وكان في المقدمة قاتل قتالا عظيما، ومن شدة غيظه على المشركين في يوم حنين كان لا يبالي، إذا أدرك امرأة قتلها، إذا أدرك صبيا قتله. فقتل امرأة ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المرأة قد قتلها خالد، فقال من فعل هذا؟ قالوا خالد بن الوليد. قال ما ينبغي أن تقتل امرأة، والله ما خرجت لتقاتل هذه. ثم نادى في بلال أن نادي في الناس لا تقتلوا امرأة ولا عسيفة ولا شيخا كبيرا ولا صبية، لا تقتلوا امرأة في معركة، في أشد معركة، في أعنف معركة، في المعركة التي لام ربنا عز وجل فيها أصحاب النبي، ورغم هذا لا يعتدي النبي على محرمات أعدائه. هذا درس عظيم لمن يشكك في رحمة النبي الأمين، وفي من يتكلم عن رسولنا الحبيب الذي بعث رحمة للعالمين وللناس أجمعين في أرض المعركة، يعتب على خالد ويقول ما ينبغي لهذه أن تقتل، من قتلها؟ والله ما خرجت لتقاتل، لا تقاتل عسيف أجير ولا يعني مملوك ولا امرأة ولا صبي ولا شيخ كبير، لا تقتلوه. قال واشتد القتال في يوم حنين، وممن كان يقاتل قتال الفرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأصيب بجراح عظيمة كثيرة حتى أنه من كثرة جراحه ما استطاع أن يقوم، فجلس عند رحله واستند عليه من كثرة جراحه. قال ولما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى منكم أحد خالدا؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فنظروا فلم يجدوه. قال انظروا أين رحل خالد، الرحل الذي يوضع على الراحلة، أين رحل خالد؟ قال فذهب رجل من أصحاب النبي يبحث، فإذا بخالد بن الوليد قد جلس وقد أسند ظهره على رحله من شدة جراحه ولا يستطيع أن يتكلم. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وذهب النبي إليه فتفل النبي على جراحه ودعا له فعوفي من جراحه وعاد معافا أحسن مما كان رضي الله عنه وأرضاه. في هذا دلالة، وأنتم تعرفون من هو خالد، سيف الله، أسد الله، من كثرة القتال. هذا إن دل فإنما يدل على عظم هذه المعركة وعلى شدة فرسان هوازن، بدليل أن خالد نفسه أصيب بجراحات عظيمة. والنبي، وهذه من قبل خالد أن يسأل النبي عن خالد خصيصا، فهذه من قبل هل رأى منكم أحد خالدا، ويذهب النبي إليه ليفتش عنه رضي الله عنه وأرضاه، ثم يدفل على جرحه ويدعو الله له فيقوم. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتهت المعركة بفوز ساحق وفرار عظيم للمشركين، ويأتي الكلام إن شاء الله عما غنمه أصحاب النبي من غنائم، وكيف فعل النبي لما فرت هوازن أمام جيش المسلمين. فأردت أن أمتع مسامعكم بنصر نبينا في يوم حنين، بعد أن اغتمت قلوبنا في الدرس الماضي بفرار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نفرح بنصر نبينا وبنصر الله عز وجل لنبينا في يوم حنين، بعد أن هربت جماعة من أصحاب النبي، ولكنهم عادوا إلى رشدهم وثابوا إلى نبيهم واجتمعوا حوله، وعوضهم الله عز وجل خيرا، وتاب الله عليهم وأنعم عليهم بغنيمة عظيمة. هذه الغنيمة سنتكلم عنها في درسنا القادم إن من الله علينا وعليكم بالعافية. وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والنصر على الأعداء، والثبات على الإيمان. على الإيمان، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك باسمك العظيم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت. أسألك الله بأسمائك الحسنى، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، وأسألك يا الله أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وأن تدخل علينا هذا العيد ونحن في أتم صحة وعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا، وقد أعطيتنا سؤلنا وقد رفعت عنا كربنا وهمنا وغمنا وقد نصرتنا على عدونا. أستودعكم الله عباد الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.